بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب الصوم، البحث في أحكام المفطرات.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله أحد. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه أن الصائم إذا جامع زوجته نسيانا فتذكر في أثناء الجماع وجل عليه الامتناع. فإذا لم يمتنع فسل صومه ووجبت عليه الكفارة. ما ذكره قدس الله نفسه مما لا ينبغي الشك فيه، فإنه لو فرزنا أنه موقش في دلالة ما دل على أن الصائم لا يجامع أهله في ظهور هذه الروايات في الإحداث فلا دليل على حرمة الإبقاء، كما في المرتمش لو فرزنا أنه التمس في الماء فذكر وهو داخل الماء، لعله لا يبعد أن يقال إنه لا يجب عليه الخروج فورا، لأن هذا ليس بإحداث الإثمات وإنما هو بإبقائه، ولا دليل على حرمة الإبقاء. المنهي عنه هو الالتماس في الماء، وهذا لم يلتمس وإنما هو باق على التماس السابق. لو فرزنا أنه قيل بهذا القول والعرف ساعدت على ذلك، إلا أنه لا يتم في قوله عليه السلام لا يزر الصائم ما سنى إذا اجتنب أربع خصال: الأكل والشرب والنساء والإثماس في الماء. ليس هذا اجتنابا عن النساء، البقاء على هذه الحالة وهي حالة الجماع ليس اجتنابا عن النساء، فإن معنى الاجتناب أن يأخذ طرفا منه وأن يكون على جانب من الشيء، فلم يأخذ هذا جانبا من المرأة وجانبا من النساء فلا يسبق عليه الاجتناب. وهذه السيئة التي رواها المشايخ الثلاثة يشمل المقام جزما، فيجب عليه الامتناع ولا يجوز له البقاء على هذه الحالة، إلا بطل صومه بل وجبت عليه الكفارة أيضا. ثم ذكر قدس الله نفسه عدة من الأمور التي لا يبطل الصوم بها: مس الخاتم، مس الحساب، مزغ الطعام للسبي أو للطائف، فأمثال ذلك مما ذكره مقدس الله نفسه. يكفي في عدم بطلان الصوم بهذه الأمور قوله عليه السلام لا يزر الصائم ما سنى إذا اجتنب أربع خصال، فهذه الأمور لا يزرها بمقتضى تلك الصحيحة مضافا إلى ورود روايات خاصة في أن هذه الأمور لا تزر الصوم. فيجوز للصائم إذا عطش أن يمس خاتمه أو يمس الحصى مثلا، أو أنه يطعم طفله على الطائر يمزغ الطعام فيطعمه للسبي مثلا، رغم أسل ذلك كل ذلك منسوس. إنما الكلام في الذوق، وأن ذوق الطعام والشراب هل يزر بالصوم أو لا يزر بالصوم. ولد في بعض الروايات أنه لا بأس بزوم التباخ أو التباخة مثلا، او غیر ذالک الصائم یذوق الطعام و الشراب فقال علیه السلام لا بأس به و بإزاء ذالک صحیحة الحلبی حالی و غیرها عدت من الروایات دلت على ان الذوق لا بأس به منها صحیحة الحلبی و بإزاء هذه الصحیحة صحیحة سعید الأعرج قیل الامام علیه السلام عن ذوق الطعام فنهى سلام الله عليه فقال له الشيخ قدس الله نفسه جمع بين الروايتين لحمل الرواية الأولى على الحاجة مثل الطباخ والطباخة يحتاج إلى ذوق الطعام ليرى أنه مالح أو غير مالح يحتاج إلى الميل أو لا يحتاج إلى الميل فله حاجة في ذوق الطعام فحمل الرواية الثانية صحيحة سعيد الأعرج على الذوق بغير حاجة من دون حاجة يذوق الطعام فيرى أنه بل كيف طعمه مثلا فقال إن النفس إنما هو في فرض عدم الحاجة والجماد إنما هو في فرض الحاجة وهذا جمع تبرعي لا موجب له أصلا فالظاهر أما الروايتين لابد من رفع اليد عن أحداهما يعني عن الظاهر صحيح سعيد الأعرج ظاهره عدم الجواز لابد من رفع اليد عن ظاهر هذه الصحيحة بنفس الصحيحة الأولى وغير تلك الصحيحة الروايات متعددة في جواز الذوق فيهمل على الكراهة وأن ذوق الطعام مكروه بالنسبة إلى الصائم وأنه منهي عنه لكن نهيا تنزيهيا لا تحريميا بقرينة ما دل على الجواز فينتج أن الذوق مكروه هذا بالنسبة إلى أصل الذوق فأما لو فرضنا أنه يدخل منه شيء في الذوق فإن كان هذا بغير تعمد كما في النسيان أو دخل اتفاقا وبغير اختياره فلا يضره وأما إذا فرضنا أنه كان عالما بذلك أنه إذا ذاق الطعام أو الشراب يدخل منه شيء في جوفه فهذا فيحكم حينئذ ببطلان صومه على ما تقدم لأنه لا يصدق عليه أنه اجتنب عن الطعام والشراب ولو فرضنا حين الدخول ليس له اختيار بغير اختياره يدخل إلا أن مقدمة ذلك اختياري يذوق باختياره وبالنتيجة يدخل شيء من الطعام أو شيء من الشراب في جوفه حينما يدخل بغير اختياره ولكن مقدمته اختيارية فهو لم يجتنب عن الطعام والشراب ذاق وهو يعلم أنه يدخل منه شيء في الجوف فيحكم ببطلان صومه حينئذ بل بوجوب الكفارة أيضا وأيضا ذكر قدس الله نفسه حكم مزغ العلك هذا أيضا بحسب الروايات بعض الروايات دل على الجواز وبعض الروايات دل على عدم الجواز ولكنه ما دل على عدم الجواز لا بد من حمله على ذلك على الكراهة فإنما دل على الجواز أين الكلام فإنما دل على الجواز صريح في ذلك حتى أن الإمام عليه السلام منع عن ذلك فقال إني صنعت هذا كأنه عليه السلام مزغ العنك فوجدت منه شيئا مثلا من التزاز أو تعب فلذلك منع الراوي عن ذلك ومعلوم أن الإمام عليه السلام لا يرتكب أمرا محرما أو لا يرتكب أمرا مفترا وهو يعلم بأنه مفتر فهو نهي تنزيهي ولعله سلام الله عليه كان له حاجة بذلك مثلا لضرورة لأمر ما كيفما كان فهذه الرواية واجهة الدلالة على الجواز حتى إذا وجد الإنسان من مزقه شيئا يعني يلتز به أو يجد طعمه مثلا كل ذلك لا يضر بصومه. هذا فيما إذا لم يدخل منه شيء في الجوف، وأما إذا فرضنا أن العلاك يتتت منه الأجزاء فيدخل في جوف الإنسان يبلعه مع ريقه مثلا فهذا يبطل بالصوم. إذا كانت الأجزاء غير مستهلكة لا إشكال في البطلان، وأما إذا فرضنا أن الأجزاء مستهلكة قد يقال بعدم البطلان فيقال إن في البطلان إشكالا كما قيل لأنه لا يسبق عليه إنمال العكس بعدما كانت الأجزاء مستهلكة في الريق فابتلعه الإنسان فقد ابتلع الريق وابتلع الريق، وأما ذلك الشيء المستهلك فلا. فمن هنا قالوا إن المحرمات إنما يكون محرما أكله مثل التراب مثلا إذا كان مستهلكا في الطعام، كما في الخبز الذي نأكله الخبز المتعارى فيه مقدار من التراب لا محالة خليط مع التهين، طبعا يكون كذلك لا يكون حراما لاستهلاكه، لا يصدق أنه أكل التراب بل أكل الخبز، وإن كان فيه منه من التراب فيه بل شيء ما شيء مستهلك فيه. فإذا فرضنا أن الألك قد استهلك في الريق وتفتت أجزائه لا يسقط على ذلك عنوان الأكل فلا يزر بالصوم، ولكن الأمر ليس كذلك بل يبطل الصوم ولو فرضنا أنه استهلك في الريق، وذلك لأن الممنوع إذا كان هو الأكل أو كان هو الشرب الأمر كان كذلك، لا يسقط أنه أكل الألك أو مثلا فرضنا ماء مثل الماء على ما نبين شرب الماء، إلا أن الممنوع ليس هو عنوان الأكل بل المأمور به والاجتناب عن المأكول والمشروب عن الطعام والشراب، وهذا ليس اجتنابا عن المأكول والمشروب. فلو فرضنا أن مثقالا من الألك مثلا أو أكثر من مثقالين وزعه في فيه ومزده من أول طلوع الشمس إلى الغروب حتى أدخل جميعه في جوفه، أفلا يصدق أنه لم يجتنب عن الطعام وعن المأكول ولو فرضنا أنه لا يصدق أنه أكل العلاك باعتبار الاستهلاك، أو فرضنا أنه جعل مقدارا من الماء فأخذ منه شيئا فشيئا أقل من قطرة عشر قطرة من الماء فجعله في فيه حتى استهلك في الريق فبلعه، بالأخرى أخذ مقدار استكان من الماء أو أكثر منه فأدخله في جوفه، أو سكرا نفرض أن مقدارا من السكر عشرة مساقيل عشرين مثقالا يأخذ حبة فحبة يجعله في فيه حتى يستهلك في ريقه ثم بعد ذلك يبلع الريق. أكل الشكر لا يفتغ عليه أنه أكل الشكر، ولكن لم يجتنب عن الشكر يفتغ هذا عليه. وموضوعنا والاجتناب لا يزر الصائم مثلا إذا اجتنب أربع خصال الطعام والشراب، الطعام اسم لما يطعم والشراب اسم لما يشرب، فإذا بل فعل هذا يعني مزغ الألات فدخل منه أجزاء في جوفه ولو فرضنا أن هذه الأجزاء استهلكت في الريق يصدق أنه لم يجتنب عن الطعام ويكفي هذا في بطلان الصوم بل في وجوب الكفارة أيضا. يقع الكلام في الاستنقاء في الماء وأن هذا هل يضر في المرأة أو لا يضر في المرأة إذا لم يكن التماس يدخل الماء مقدار من بدنه نتكلم فيه إن شاء الله تعالى.